أنتم برفقة SBS عربي.
من بودكاست SBS Examines أنا روبا منصور، وفي هذه السلسلة الجديدة تحت عنوان فهم الكراهية أو Understanding Hate سنستكشف القوى التي تدفع باتجاه الانقسام ونتساءل عن سبل حماية التماسك الاجتماعي. وفي هذه الحلقة سنتناول أسباب الكراهية وآثارها.
Hatred is that kind of intense, lasting dislike of someone because of the group they belong to, based on some sense that they are intrinsically evil or sort of morally wicked.
كان هذا البروفيسور في علم النفس في جامعة ملبورن نيك هاسلام، والذي يعرف الكراهية بأنها نوع من البغض الشديد والدائم تجاه شخص ما بسبب المجموعة التي ينتمي إليها، بناء على شعور بأنه شرير بطبيعته أو فاسد أخلاقياً.
It's based on a belief that you have suffered unfairly, unreasonably at the hands of someone else or some other group. And that drives an emotional state, which is often a sort of chronic kind of anger or contempt, aggressiveness or hostility. And that motivates action, which is usually some sort of revenge or distancing or a desire to see the people who you hate suffer in some way.
ويضيف البروفيسور هاسلام أن الكراهية مبنية على اعتقاد بأن الشخص عانى ظلما غير مبرر على يد شخص آخر أو مجموعة أخرى، ويؤدي هذا الأمر إلى حالة عاطفية غالبا ما تكون غضبا مزمنا أو ازدراء أو عدوانية أو حقدا، مما يحفز الفعل الذي عادة ما يكون نوعا من الانتقام أو النأي بالنفسي أو الرغبة في رؤية من يكرههم الشخص يعانون بطريقة معينة. لكن السؤال هو، من أين تأتي الكراهية؟ وهل جميعنا معرضون لها؟ يقول ماتيو فيرغاني، أستاذ في علم الاجتماع ومدير تاكلينج هايت لاب، إن التحيز كان في الماضي أداة اجتماعية مهمة لأسلافنا، حيث عاش البشر لآلاف الأجيال في جماعات صغيرة، وكان بقاؤهم يعتمد بشكل أساسي على روح الجماعة. أما الغرباء فهم من كانوا عادة يجلبون العنف للاستيلاء على الموارد. لهذا السبب عندما نرى شخصا مختلفا في مظهره يستشعر الدماغ الخطر والخوف ويدعونا للهرب فورا، لكن هذه ليست نهاية المطاف، وبالطبع يستطيع البشر مقاومة الكراهية إذ لدينا قشرة أمامية في دماغنا قادرة على تجاوز الدوافع العاطفية بحسب قول فيرغاني.
So for thousands of generations, human beings lived in small bands. Hunting, gathering food in hostile environments were basically survival dependent on the group. Strangers could bring violence or take resources. So this is why when we see someone who looks different, our brain immediately says danger, fear, you know, escape, run. However, this is not the end, of course. Humans can resist hate. So we have a prefrontal cortex in our brain which can override emotional impulses.
أما بالنسبة لحياتنا اليوم فنحن لم نعد نعيش الحياة التي عاشها أسلافنا، ولكن بالنسبة للعديد منا يمكن للمجتمعات القائمة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أن تكون بمثابة بوابة لتفاقم الكراهية.
Posts that are angry or outraged or express some kind of negative sentiment, they spread more. Then posts that say something positive. That's engagement. That is money to the social media companies.
كان هذا الدكتور تيم دين، الفيلسوف الأقدم في مركز إثيكس سنتر، والذي يقول بأن المنشورات الغاضبة أو الساخطة أو التي تعبر عن مشاعر سلبية تنتشر أكثر من المنشورات الإيجابية، وهذا هو التفاعل الذي يدر المال لشركات التواصل الاجتماعي.
It can lead to us calling people out, getting online, shouting about it, creating a sense of a moral panic. It prevents us from engaging and trying to understand, and it can prevent us from perspective taking, to understand that people see the world, engage the world in different ways.
في عام 2020 أجرت إيرين وين آي تشو استطلاعا للأستراليين الآسيويين حول تجاربهم مع العنصرية المرتبطة بجائحة كورونا، وتقول إن المعلومات المضللة والمغلوطة ساهمت في نشر الجهل والكراهية تجاه مجتمعها. فقد ظهر العديد من الأطباء ذوي الأصول الآسيوية على وسائل التواصل الاجتماعي ليخبروا الناس أن المرضى يرفضون تلقي الرعاية منهم لأنهم في نظرهم يبدون صينيين سواء كانوا صينيين أم لا بحسب قولها.
A lot of doctors who were of Asian heritage were coming on social media telling people that patients were refusing care from them because to the patients they looked Chinese, whether they were or not.
تقول إيرين المؤسسة المشاركة في التحالف الآسيوي الأسترالي إن التعرض للكراهية يمكن أن يجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح تجاه هويتهم الثقافية وكأنهم غرباء إلى الأبد.
That's where you get people who try to distance themselves from being Chinese, from being Asian, because they feel ashamed. They feel that, you know, the only way that they're going to be accepted in Australian society is to assimilate and also hate on everything that's Chinese or and hate their own cultural background.
تعتقد إيرين أنه على الرغم من أن أستراليا مجتمع يرحب بالآخرين بشكل عام إلا أن بعض أشكال الكراهية أصبحت طبيعية وتستذكر مباراة لكريكت العام الماضي التي كانت تلعب فيها الهند وراحت حينها الجماهير تصرخ أين تأشيرتكم ولكن الكثيرين نظروا إلى الأمر على أنه ليس بعنصرية أو كراهية.
The Boxing Day cricket match last year when India was playing and then the crowds were yelling where's your visa whatever it was. So to a lot of people, they look at that and they say, that's not racist, that's not hatred.
هنا قد تصبح الأمور معقدة. يقول بروفيسور هسلام إن الناس يختلفون كثيرا في تعريفهم للكراهية ولا يمكننا افتراض أن الجميع ينظرون إليها بنفس الطريقة. يميل بعض الناس أكثر من غيرهم إلى تعريف ظواهر معينة على أنها كراهية في حين يميل البعض الآخر إلى اعتبار استخدام الإهانات العنصرية كراهية وعنفا بطبيعته بينما يميل آخرون إلى اعتبارها أقل تأثيراً.
So there's a lot of research showing that some people are more likely than others to define certain phenomena as instances of hate. Some people are much more likely to see the use of racial slurs as being intrinsically hateful and violent. Other people less so.
يقول الدكتور دين من مركز إثيكس سنتر إن غضبنا تجاه الآخرين مبرر ولكن عندما يتعلق الأمر بالجانب الأخلاقي للكراهية والغضب فإن الأهم هو كيفية ردة فعلنا ويقول إن هناك أسئلة يمكننا طرحها على أنفسنا لمنع الكراهية قبل ظهورها ومنها كيف يمكننا أن نتقبل وجهات نظر الآخرين كيف يمكننا أن نستمع لنفهم بعقل أكثر انفتاحا عندما نطرح هذه الأسئلة على أنفسنا تقل احتمالية ظهور الكراهية من الأساس ويقل قلقنا بشأن الرد المناسب.
How can we take other people's perspectives? How can we listen to understand with an open mind and with curiosity? And then there's a lower chance that hatred will even emerge in the first place and then we have less to worry about in terms of an appropriate response.
هذه الحلقة من بودكاست SBS Examines هي من إعداد نيك زومبوليس وتقديم روبا منصور. لمعرفة المزيد يمكنكم زيارة موقعنا sbs.com.au/sbsexamines.
أنتم برفقة SBS عربي.